أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقفنا عند هذه الآية عند قوله سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. وذكرنا أن هذه السورة وهذه الآية الآية الرابعة بعد المئتين من سورة البقرة، والسورة سورة مدنية. وسورة مدنية ذكر الله عز وجل من أولها صفات للمنافقين، ذكر المؤمنين وذكر الكفار وذكر المنافقين. بدأها هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وذكر صفاتهم وقال أولئك هم المفلحون. ثم ذكر الكفار: إن الذين كفروا. وبعد ذلك ذكر المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا. والآن بعد 200 آية يذكرنا بهذا الأمر، في كفار، في مسلمون، في منافقون. فيقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، صفات المنافقين. الآية إلا قبلها ذكر الله عز وجل: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، الكفار يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، المؤمنون. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الكافر طلب الدنيا، ذهب ليحج وأشرك بالله وأتعب نفسه في عبادة باطلة طلبا للدنيا، ربنا آتنا في الدنيا. إذا كانوا يطلبون الصحة، يطلبون العافية، يطلب من الله سبحانه يعطيه المال، يعطيه الشهرة، يعطيه دفنة كبيرة زي دفنة أبيه، يعطيه من المال ما أعطى أباه، ويطلب الدنيا للدنيا. هذا الكافر لا يؤمن بالآخرة وبالبعث. لكن المؤمن آمن في بعث وفي حساب، قال ربنا أتنا في الدنيا حسنة، أتنا نعمة الدنيا، أتنا العافية، آتنا المال، آتنا العلم، آتنا العمل، آتنا حسن العبادة، هذا في الدنيا. وفي الآخرة رضوان الله سبحانه والجنة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى هذان فريقان. الفريق الثالث اللي حيذكر في هذه الآية واللي بعدها واللي بعدها، وهم المنافقون، وهم المراؤون. المرائي قد يكون مسلما، لكن المنافق لا يكون مسلما. ولذلك ذكر آية تعم يدخل فيها الاثنين. فهنا يقول: ومن الناس من يعجبك، البعض من الناس قد يكونون قليلين قد يكونون كثيرين، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وذكرنا إن هذه الآية وإن نزلت في أقوام مخصوصين، ولكن العبرة بعمومها. القرآن مش نازل لدول بس، لا، نازل للجميع. فلذلك كأنه يحذرنا من مثل هذه الصفات، احذر أن تكون أنت من هؤلاء. صفاتهم الرياء، يزيد 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 لغاية ما يصل إلى النفاق ويترك الدين، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. ولذلك ذكروا سبب نزولها، قالوا في الأخنس ابن شريق، ذكرنا في الأمس في حديث السابق. وإن الأخنس ابن شريق هذا الثقفي اللي كان حليفة لبني زهرة، وإنه السبب في أنه ياخد بني زهرة، بني زهرة هؤلاء أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال منهم خلان النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. فهذا الرجل في يوم بدر قال لهم: هذا ابن أختكم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ابن أختكم، هتروحوا تقتلوا ابن أختكم؟ لو انتصر عليكم فضيحة لكم، لو انتوا غلبتوه هيتقال ان انتوا انا حننخنس ونهرب وتجوا معايا. فلقب بالاخنس، كان اسمه ابي ابن شريق، ابي ابن شريق. في هذا اليوم لقبه
الكفار القرشيون بالأخنس يعني الهربان إلا هرب. وكأنه ذلك هذا الشيء اللي كان يعتبر خزية عندهم بما صنع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه وعمل ما ذكرنا بالأمس، قال له أنا عايز نسلم وتعلمني الإسلام وكذا. وبعدين كان في المدينة وهو خارج ما أسلمش ولا غيره، وبعدين وجد أنه زروع لأقوام ووجد ما فيش حراس عند هذه الزروع، ووجد حمر حمير مولودة لهذه الزروع، عقر الحمير قتلها وحرق في الزروع وراح لقريش يفتخر أنا رحت المدينة وحرقت عليهم وعملت فيهم وعملت فيه. يبقى هذا أعجب النبي صلى الله عليه وسلم قوله. أنهي قول؟ هذا يحتمل قوله في يوم بدر وأخذ الناس، هذا ابن أختكم اخرجوا واتركوا، أو أعجب النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنه قال له أنا عايز نسلم ندخل في الإسلام، علمني هذا الإسلام وأفكر أدخل ولا ما أدخلش، وكان فعله خلاف قوله، يعجب قوله في الحياة الدنيا. سبب آخر في سبب نزولها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في أصحاب الرجيع وأصحاب بئر معون، أن البعض من العرب أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أنس، أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبوا أن ابعث لنا من يعلمنا، أرسل إلينا من يعلمنا. فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من أصحابه ممن يحفظون ما نزل من القرآن حتى هذا الحين. ذهبوا إليهم بدعوى أن هؤلاء يريدون التعلم، فلما جاءوا عندهم حاصروهم وغدروا بهم وقتلوهم، فكأنهم خدعوا النبي صلى الله عليه وسلم وخدعوا هؤلاء وقالوا احنا عايزين نسلم وعايزين نتعلم القرآن. فرح النبي صلى الله عليه وسلم انهم عايزين يتعلموا القرآن، فأرسل إليهم سبعين من حفاظ ما نزل من القرآن حتى هذا الحين، فلما وصلوا إليهم غدروا بهم وقتلوهم وصلبوهم. فقال ابن عباس نزلت فيهم هذه الآية. على كل، سواء نزلت في الأخنس ابن شريق ولا نزلت في هؤلاء، تعم هؤلاء وغيرهم ممن يتكلم بكلام حلو يعجبك ويفعل خلاف هذا الكلام الذي يقول. يبقى الآية عامة. ليه اختيار هذا القول إنها عامة؟ يذكر العلماء إن الآية رتبت حكما على وصف، الوصف يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، ولكن حقيقته أنه ألد الخصام وحسبه جهنم ولبئس المهاد. يبقى هنا رتبت حكما على وصف، كل من كان في هذا الوصف دخل في هذا الحكم. يبقى الذي يأتي وتكلم بكلام حلو يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الإسلام أو يظهر المعاونة وإنه معك، وحقيقته أنه ضدك وأنه خصمك، هذا داخل تحت هذه الآية. يبقى هنا من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. هنا هل هو المنافق فقط؟ قالوا لا، المنافق وكذلك المرائي. الآية ما قالتش منافق فقط، ولكن كذلك قد يكون إنسانا مسلما ويتكلم معك بكلام جميل وهو بيحضر لك مصيبة وراءه، يدخل تحت هذه الآية أيضا. يبقى الآية ليست للمنافق اللي خارج من الدين فقط، ولكن عمت المنافقين والمرائين الكذابين المخادعين الخونة، دخلوا تحت هذه الآية. الآية ذكر الله عز وجل فيها خمس صفات، من وجد في هذه الصفات يكون داخلا تحت الجزاء اللي فيها حسبه جهنم ولا بئس المهاد. الصفة الأولى يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك قوله يعني يتكلم حلو، لسن كلامه جميل، يخدعك ويضحك عليك في الكلام، يروقك ويعظم في نفسك كلامه الذي يقوله في الحياة الدنيا. يعجبك قوله في إيه معنى في الحياة الدنيا؟ قالوا لها معنى، يعني معنى يعجبك قوله حين يتكلم في مصالحه في الدنيا. يعجبك الحاجة الفلانية تحتاج لكذا، والمبنى الفلاني يحتاج لكذا، والشيء الفلاني، تحس ان هو فاهم وعارف الدنيا وعارف ما فيها، فيعجبك قوله. أو إن معناها يعجبك قوله في الحياة الدنيا والعكس ما يعجبكش قوله في الآخرة. يعني إذا تكلم في أمر الدنيا تكلم حلو، في الآخرة يهجس وما يعرفش يتكلم في الآخرة، فهذا معنى آخر فيها، كأنه ما يعرفش يتكلم إلا في الدنيا، أما في الآخرة وفي الحساب والعقاب والجنة والنار والقبر لا ملوش في الكلام في الآخرة. كلام عن الصلاة وعن الصوم وعما ينتفع به ما يعرفش عنها، كأنه عالم بالدنيا وجاهل بالآخرة. هذه الصفة يعجبك قوله في الحياة الدنيا. الصفة الثانية يشهد الله على ما في قلبه. يشهد الله على ما في قلبه، ويشهد لها معنيان، إما معنى يحلف لك والله اللي بقوله لك وده الصح وأنا بحبك وأنا كذا وأنا كذا، أو يقول والله يعلم ما في قلبي، ربنا عالم باللي في القلوب وهو كذاب في الذي يقوله. يشهد الله على ما في قلبي، وهذه القراءة اللي قرأها كل القراء، قراءة متواترة، ويشهد الله على ما في قلبي، إن قرأت في الشواذ قرأت ابن محيصن ويشهد الله على ما في قلبي، يشهد الله على ما في قلب هذا الإنسان، معنى أن الله شاهد على أن هذا الكذاب وأنه يكذب. الصفة الثالثة وهو ألد الخصام. ألد الخصام، الخصام إما بمعنى الخصومة وإما بمعنى الخصم، جمع خصم يعني. وألد من قوم لد زي ما جاء في القرآن، لتنذر به قوما لد، لتبشر به المتقين بالقرآن وتنذر به قوما لد. لد أي قوما شديد المخاصمة بالباطل، يبقى من اللديد، واللديد يقول لديدة الرجل اللد اللي هي جانب العنق، جانب العنق وجانب العنق اللديد، يبقى الجانب والجانب، واللديدة الوادي، جانب الوادي وجانب الوادي. كأن هذا ألد، رجل ألد يعني غالب غلاب، ما يديش حد اللي ياخده على جنبه، يبقى بيقدر على جميع، يبقى هذا اللدود، اللدود قوي غالب في الخصومة، يغلب، يبقى تديله من أي جانب يغلبك فيه، فهذا القوم اللد. فالله عز وجل يقول وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام، يبقى ألد الخصام كأنه شديد، كأنه بمعنى المخاصمة، ألد في المخاصمة، شديد في المخاصمة والمغالبة. والمعنى الأخرى الآخر الخصام جمع خصم، يبقى هو أصعب الخصام، خصم وخصم وخصم، خصام مجموع، هذا يخاصم هذا بس هو ده أشدهم، يبقى هذا الإنسان اللي يديك حلاوة من الكلام ولكن القلب ممتلئ بالنفاق وممتلئ بالخصومة والحقد على الإنسان، وهو ألد الخصام. قال الأخنس بن شريق داخل في هذه الآية، يا ترى الآية دي بس اللي نزلت فيه الأخنس بن شريق؟ قال له لا، في كذا آية نزلت في هذا الرجل، نزل فيه ويل لكل همزة اللمزة، ويل لكل الهمزة، هذه صيغة مبالغة، فعلة الهمزة، الضحكة، السرعة، اللمزة، بمعنى الإنسان الشديد في هذه الأشياء، هماز مشاء بالنميمة، هماز الهمز بمعنى الإشارة، يجي قدامك يتعوج عليك، يقلس عليك، يتريق عليك، يسخر منك بحركات، هذا الهماز، اللماز من وراك يعمل هذا الشيء، فهذا الهمزة الشديد في ذلك، الكثير الفعل لذلك، فهو همزة. فكان هذا الرجل من هؤلاء الذين يهمزون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين، همزة لمزة. قالوا نزلت في هذه الآية، ونزل فيه أيضا ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زي. قال نزلت في هذا الرجل أيضا، نزلت فيه، يبقى في هذا الرجل شرا أن ينزل فيه ثلاث آيات تفضح هذا الإنسان. وهذه الثالثة من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يبقى هنا أشد الخصام. يقول قتادة ألد الخصام أي شديد الجدل بالباطل، يجادل شديد القسوة، قاسي، ما هو الجدل الشديد والمغالبة تدل على قسوة قلب الإنسان اللي يحب عايز يغلب الناس على طول، عايز يجادل بالحق وبالباطل وعلى طول يغلب غيره، دليل على قسوة القلب. قالوا أيضا عالم باللسان جاهل في العمل، يعني لسانه بيعرف يتكلم أما العمل جهول في العمل لا يعمل شيئا. تمسك بهذه الآية من يمنعون من الجدل، وذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من الجدل أو من كثرة الجدل، إنه لا تجادل. قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدال ولو كان محقا. إذا هذا الإنسان الذي وصفه الله سبحانه تبارك وتعالى بهذه الصفات الخمسة التي ذكر سبحانه تبارك وتعالى، إنه يجادل، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام. الرابعة إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة والإثم. خمس صفات لهذا الإنسان. يبقى الصفة الرابعة إذا تولى، التولي بمعنى إيه؟ لها معنيان. التولي من أفعال القلوب بمعنى أنه إذا أعرض يعرض، من أفعال القلب. تولي بمعنى فعل البدن، معنى مشى مشى. يبقى إذا تولى أيضا تأتي بمعنى التولي من الولاية، الولاية. يبقى فيها معاني في هذا الشيء. يبقى إذا تولى هذا الإنسان يعني بعد ما يمشي من عندك، أو بعد ما يعرض عنك ويخبي الذي في داخله، أو إذا تولى صار له حكم وصار واليا. يعمل إيه هذا الإنسان؟ أفسد في الأرض. إذا تولى سعى، سعى. السعي إما بمعنى الجري أو بمعنى جري الهمة، بمعنى بيجري همته، زي اسعوا إلى ذكر الله، مش معنى اجري للجمعة، نهينا عن الجري لصلاة الجمعة، ولكن السعي بمعنى القصد والعزم والهمة في ذلك، أن تتوجه حين تسمع النداء لصلاة الجمعة. بهذا الإنسان إذا تولى سعى بمعنى عمل وقصد في الأرض فسادا، ليفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل. ذكرنا أن الأخنس ابن شريق أهلك الحرث، زرع القوم ولع فيه أحرقه، النسل الحمر اللي موجودة قتلها، لو وجد إنسانا كان قتله. يبقى هذا من هؤلاء، وكذلك كل إنسان مفسد يفسد في الأرض داخل في هذه الصفة وفي هذه العقوبة. قال والله لا يحب الفساد. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.